أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال أصحابنا الذين هم الزيدية إنه ينعقد بهم الإجماع، أي بأهل البيت عليهم السلام، لأنهم جماعة معصومة، بدليل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجه الدلالة أنه تعالى أخبر خبرا مؤكدا بالحصر بإرادته إذهاب الرجس عنهم وطهارتهم عنه، الطهارة الكاملة. الآية الكريمة آية التطهير دليل على حجيته، ما هي على شأن العصمة. تقدمنا أن العصمة ما هي دليل على الحجية، بيصبر يكونوا معصومين لو ما هم حجية، بيصبر يغلطوا، لأن العصمة ما هي عن الغلط، ما هي إلا عن الكبائر وعن ما فيه خسة. والآية وجه دلالتها على حجيتهم أنه تعالى أخبر خبرا مؤكدا، التأكيد هو بالحصر، بقوله إنما يدل على التوكيد، وقوله الطهارة الكاملة من أين أخذها؟ من قوله تطهيرا، لأن تطهيرا مفعول مطلق مصدر، والمصدر هنا ما هو سابر لا يجي للتأكيد، التأكيد إشارة إلى أن التطهير كامل، لأن المصدر قد يكون فائدته النوعية بيان نوع التطهير، أو يكون فائدتها العدد، وهنا ما هو للعدد ولا للنوعية، وإنما للتأكيد. والرجس المطهرون عنه ليس إلا ما يستخبث من الأقوال والأفعال، لأن الأصل الرجس النجاسة، وما هو سابر ما نجاسة البول والبرايز، ما هو ممكن أن يكونوا مطهرين عنه. فليس المراد بالرجس الذين هم مطهرون عنه إلا خبائث الأقوال والأفعال، ما يستخبث من الأقوال والأفعال ويستحق عليه الذم والعقاب، لأن معناه الحقيقي النجاسة لا يخلو عنه أحد منهم. وليس المراد إذهابه عن كل فرد، عن كل فرد فرد، لأن المعلوم خلافه، المعلوم أنه بيقع من أفراد المحب والخطأ. فيتعين أن المراد إذهابه عن جماعتهم وهو المطلوب، فبيبين وجه الاستدلال من أندل. وليس المراد بأهل البيت عليهم السلام أزواجه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بين المراد في أحاديث كثيرة بالغة حد التواتر. فإن قيل قد جاء في بعض الأحاديث ما يقتضي دخول نسائه في أهل بيته، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم جوابا لأم سلمة: أما أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله تعالى. وقوله: بلى فادخلي في الكساء، قالت: فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاه لابن عمه ولابنته ولابنه. قلنا روايات دفعها عن الدخول معهم بقوله في رواية: إنك على خير، وفي رواية: إنك إلى خير، وفي رواية: على مكانك وإنك على خير، وفي رواية: أنت إلى خير، وفي رواية: أنت إلى خير. أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية: فإنك على خير، وغير ذلك أكثر. الروايات هذه التي دلت على دفع كونها من أهل البيت أكثر. ولو سلم التساوي وجب الجمع، بنفس الحديث الأول الذي يوهم دخولها في أهل البيت، ويدل على أن ما هي داخلة في أهل الكساء، لأنها قالت دخلت بعد ما قضى دعاءه لابنته وولده وابن عمه. وقولها بعدما قضى دعاه صريح في خروجها عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي. الخبر على اختلاف الروايات، وبه يحصل الجمع، أي به بالحديث هذا. ويؤيد ذلك أن سؤالها وقولها وأنا معهم ونحوه لم يقع إلا بعد تقضي الدعاء في جميع الأخبار، فلا تعارض، لأن دفعها لكونها ليست من أهل البيت عليهم السلام وإدخالها بعد بيانهم لا يضر، وكون أول الكلام وآخره يقتضي كونهن المراد ممنوعا. هكذا إشارة إلى إشكال آخر، الذين قالوا بأن الزوجات داخلين في أهل البيت قالوا أن أول الآيات في شأنها وآخرها ما هو مناسب أن يجي في وسط الآيات كلام لا علاقة له بهم. إن جو أولها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، كل الكلام فيه في آخر الآيات فيه. فأجوه بمثابة حين يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يجمع أهل البيت حجة في وسط الكلام، فأجوه شنيع هذا الإيراد. الجواب أن الآية الكريمة ليس مصبها على كون يجمع أهل البيت حجة، لأن موردها في طهارة أهل البيت. والحقيقة أن المقصود أن أهل البيت مطهرون عن الرجس وعن الخبائث، وإذا نساء النبي مفسدات فيشوهوا سمعة أهل البيت، لأنهم مرتبطين بأهل البيت ارتباط زوجية. فالآية تشير إلى هذا، يعني يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أنكم زوجات للنبي فتشوهوا النبي، تشوهوا أهل البيت بسوء تصرفاتكم، فإن الله يريد أن يطهر أهل البيت لا يلحقهم شوه. هذا المناسبة، إذا قالوا ما به مناسبة كيف أنه يذكر الزوجات والآيات كلها في الزوجات أولها وآخرها، وجاي يتعرض للذكر علي وفاطمة والحسنين في وسط الكلام، قلنا به مناسبة لأن به روابط بين الزوجات وبين أهل البيت، ما هن أجنبيات بالكلية. وكون أول الكلام وآخره يقتضي كونهن المراد ممنوع، هذا أول جواب، إنه ممنوع، ما يقتضي أول الآية وآخرها إنهم المراد، ممنوع بتذكير الضمير، يقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما قال عنكن. ولو سلم لزم حجية إجماعهن، لو سلم انهم المراد من يلزم ان اجماعهن حجه ولا باهل به، فعلم ان المراد غيرهن لئلا تخلو الايه عن الفائده، ولا يلزم من ذلك تنافر الاي، بينا التنافر الذي نبهنا عليه، عند اول الايه فيهن واخرها فيهن وسطها في اجماع اهل البيت، ولا يلزم من ذلك تنافر الآي وكون التقدير وأطعنا الله ورسوله فإجماع العترة حجة، إذ لا شك في حسن ذكرهن، هذا جواب، إذ لا شك في حسن ذكرهن بما يرفع قدرهن لقربهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولاده. يوضح ما ذكرناه أن أكثر المفسرين على أن الآية لم تنزل في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يردن بها، ولو كان متنافرا لما أطبقوا عليه، فمن ذلك ما رواه أبو طالب عليه السلام في أماله بإسناده إلى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ثوبا فجل له على علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ثم قرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فجئت لأدخل معهم فقال مكانك إنك على خير. وفي جامع الترمذي بالإسناد إلى ابن عباس قال إنما يريد الله نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والرجس الشك. وفيه أي في جامع الترمذي بالإسناد إلى واثلة بن الأسقع قال أتيت فاطمة عليها السلام أسألها عن علي عليه السلام فقالت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي والحسن والحسين آخذا كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علي وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهما بثوبه أو قال كساه ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. أخرجه من ثلاث طرق أخرجه يعني الترمذي. وفي أحدها هي إحداها وفي إحداها أحمد بن حنبل واللفظ له ورواه أبو بكر بن أبي شيبة يعني إنها روي بعدة ألفاظ بثلاث طرق في كل طريق لها لفظ. اللفظ لأحمد لفظ الحديث الذي تقدم المعنى بدو واحد لكنها ثلاث طرق في إحدى الثلاث أحمد بن حنبل وهذا اللفظ الذي قدمناه هو لفظ أحمد لفظ روايته. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن الأوزاعي وفيه بالإسناد إلى واثلة بن أسبع وفيه زيادة قلنا لواثلة ما الرجس قال الشك في دين الله تعالى وغير ذلك في تفسير الآية الكريمة مما لا يسعه إلا كبار الأسفار. والمراد بالإشارة إلى من ذكر يقول صلى الله عليه وآله هؤلاء والمراد بالإشارة إلى من ذكر إخراج من يتوهم دخوله من الأزواج والقرابة حين يقول كذا اللهم هؤلاء أهل بيتي قد يحتج بهم بعض الناس يقولون فيه دليل على أن ذرية الحسنين ما هم من أهل البيت لأنه قصر أهل البيت على هؤلاء بسبب الإشارة الحسية. قال فالمقصود بالإشارة الحسية هنا إخراج زوجه لأن مذيبة يتوهم دخوله إخراج من يتوهم دخوله من الأزواج والقرابة لا أولادهم كشمول أهل البيت لمن سيوجد منهم كشمول الأمة كشمول أمة محمد لمن سيوجد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الخبر كان يكمل هل جلبين وجه الدلالة إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا دليل على أن أهل البيت لا يوم القيامة بسبب قوله حتى يردا علي الحوض. واختلاف روايات هذا الخبر هذا بيجوب على إيراد أن اختلفت روايات الخبر ده. بعضها بيقول أن الحسن والحسين على فخذه وبعضها بين يديه وبعضها الحسن قبله والحسين قفاه وبعضها أن علي قفاه. اختلاف روايات هذا الخبر لتكرره منه صلى الله عليه وآله لأنه عدة مرات لاختلاف هيئة اجتماعهم وما جل لهم به أي واختلاف ما جل لهم به اختلاف الكساء ودعائه لهم أي اختلاف الدعاء وجواب أم سلمة كما ذكره محب الدين الطبري في ذخائر العقبة. هذا احتج على كون إجماع أهل البيت حجة بحجتين الأول القرآن الثاني السنة القرآن انتهى، السنة. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. كذا في رواية الإمام أبي عبد الله الجرجاني، الجرجاني هو الحسين، الحسين الجرجاني والد الإمام المرشد بالله، هذا ألف كتاب الإحاطة، كتاب الأتبار وسلوة العارفين. وروي بلفظ: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي ذر الغفاري. وهذا الحديث وأمثاله صريح في نجاة المتبع لهم وهلكة المخالف لهم، فلو لم تكن جماعتهم معصومة عن الخطأ لما كان كذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاض. رواه الهادي عليه السلام في الأحكام. وفي الجامع الكافي: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ألا وهما الخليفتان بعدي. قال: ألا وهما الخليفتان بعدي، رواه الإمام الناصر الأطرش. وفي رواية الإمام أبي عبد الله الجرجاني: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة وتلقته بالقبول، ورواه أصحاب الصحاح، فجرى مجرى الأخبار المتعلقة بأمور الدين المهمة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، يعني جرى مجرىها في كونه متواتر معلوم. قال الإمام المهدي عليه السلام: وبلغني أن حي الإمام المطهر بن يحيى أولده كتب إلى السلطان المظفر كتابا ذكر فيه هذا الحديث، فرجع جواب السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، فليراجع المجلس السامي أشياخه، يعني نصحه المجلس السامي، هي كناية عن الإمام المظفر بن يحيى، ذلحين حين يكتبوا يقولوا مجلس الوزراء، المجلس هو ما هو إلا الغرفة، لكن كناية عن الشخص، فيراجع أشياخه يخبروا له بالصح بالصح إن الحديث هو سنتي. قال عليه السلام: ولم ينقل إلينا ما أجاب به الإمام عليه السلام في ذلك. قال: ونحن نجيب بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي ذكره السلطان أحدهما، يعني كتاب الله وسنتي، والآخر كما ذكره الإمام عليه السلام. ولعل السلطان لم يطلع على هذا الحديث الثاني. انتهى كلام الإمام المهدي، هو خطأ غلط، لأن حديث كتاب الله وسنتي ما هو صحيح عند السني، ما هو موجود في الصحاح بالأصالة، ولا يوجد إلا في سنة ضعيف عندهم، والموجود عندهم كتاب الله وعترتي، رواه مسلم في الصحيح. فهمتوا؟ يقول إن في الصحاح خبرين صحيحين، هذا الذي ذكره السلطان أحدهما والآخر أبدا، الذي ذكره السلطان ما يوجد في الصحاح، ما يوجد إلا في معجم الطبراني أو رواه الحاكم في المستدرك، الإسناد ضعيف، ما هو صحيح عندهم. قال بعضهم: ولفظ أهل بيتي في أكثر الروايات، وإنما جاءت تلك الروايات في غير الصحيحين، جاءت تلك الروايات التي فيها سنتي في غير الصحيحين ممن لا يعتد به، وهو الذي ذكره الذهبي في الميزان. وهو من تحريف الناصبية، إذ قيل إنه ونسبي بنون، كتاب الله ونسبي، وجاء هنا السين والنون حروف السين، فالتاء في سنتي مثل بابي سببي ونسبي هي مقلوبة. إذ قيل إنه ونسبي بنون ثم سين ثم باء موحدة من أسفل بنقطة واحدة من أسفل ثم ياء، فوقع التصحيف بتأخير النون، تأخير النون على السين سنتي، وجعل الباء الموحدة تاء مثناة من فوق، مع أنه لو قيل وسببي بائين موحدتين من أسفل لم يبعد، لأن السبب يصح تفسيره بالنسب كما ذلك معروف، الخبرين بتمامهما وقد ذكرا خبرين حديث السفينة وإني تاركم فيه، والخبرين منصوب على أنه مفعول أي تمم أو اقرأ أو اذكر الخبرين، ويجوز في مثله الرفع على أنه مبتدا محذوف الخبر أي معروفان، كأنه قال الخبران معروفان. قيل ويجوز الجر على تقدير إلى آخر الخبرين، وفيه أن حذف الجار وإبقاء عمله ليس بقياسي في مثله، في مثل هذا المكان، وبقوله يشير بقوله بمثله إلى أنه قياسي في بعض الأماكن، أنه قياسي حذف الجار لكن بغير إبقاء عمله في قبل أن المصدرية مثل ألا تعديله أي لألا يحذف حرف الجر لكن ما بيبقى عمله، ونحوهما من الأحاديث النبوية، فالنحو الأول ما رواه الهادي عليه السلام في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وفيه أيضا أي في الأحكام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيتي أمان لأهل الأرض والنجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون، وإذا ذهب النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون، أمان الهم من الضلال وأمان الهم من الهلاك. وفي صحيفة علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن آبائه إسنادا متصلا إلى علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في النار. قال أخرجه ابن السري، هذا نسي الذي قاله ذا عادته الطبري صاحب كتاب ذخائر العقبة، وذي بيقول كذي والمؤلف قال ولا يذكر منه ذي قال لكن مات له، لكن هذا كلام. ونحو الخبر الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وهما كتاب الله وعترة أهل بيتي، وقد أخبرني الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، رواه الإمام أبو عبد الله الجرجاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، رواه أيضا الإمام أبو عبد الله الجرجاني عن أبي سعيد الخدري. قال في جامع الأصول سماهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقلين، لأن الأخذ بهما والعمل بما يجب لهما ثقيل، وقيل العرب تقول لكل خطير نفيس ثقيل، فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشانهما. انتهى كلام صاحب جامع الأصول، جامع الأصول لابن الأثير، جامع الصحاح الستة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي وهما لا يختلفان بعدي، رواه الإمام أبو عبد الله. ووجه الدلالة في هذه الأحاديث وما في معناها أنها أفادت أن حكم التمسك بالعترة كالتمسك بالكتاب، فإذا كان التمسك به واجبا لكونه حجة لا يجوز مخالفتها، فكذلك التمسك بجماعتهم. وجعلهم سواء، وقال إنهما لا يفترقا، يعني لا يجي نقاش على التسوية. بعضهم بيحتج ويقولون بلا قرن بينهم، إنما هم جرد القرن بينهم. قال إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحق. وأيضا فإنه يفهم من قوله تارك ومخلف وخليفتين حجية إجماعهم، وذلك لأن المستخلف يكون بلا ريب قائما مقام من استخلفه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الحجة في حياته، فيكون خليفته الحجة من بعده. وليس لأحد أن يقول بأن الحجة هي مجموع الكتاب والعترة، يقول مبلغ الاثنين جمع، لأنه قال لي مخلف فيكم الكتاب والعترة فهم الخليفة. لأن من المعلوم أن من اتبع آية من القرآن فإنه محق لإجماع الأمة على أن الكتاب حجة مستقلة لما أهل البيت معه. فلو لم تكن العترة حجة كالكتاب لكان ذكرها معه عبثا واللازم ظاهر البطلان. ولو أمعن الناظر نظره في أدلة حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام لوجدها أكثر وأصح من أدلة إجماع الأمة. قد أبصرتها بما مضى أدلة إجماع الأمة، حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ما هو قوي مثل هذا الأحد. ولذا قال الإمام المتوكل على الله شرف الدين عليه السلام: إجماعنا حجة الإجماع، وهو له أبوى دليل على من نقل ينميه. حتى أن قاضي القضاة أبو عبد الله البصري قال إن إجماع الأمة حجة، لأن إجماع أهل البيت حجة. قالوا ما دام إجماع أهل البيت حجة فإجماع الأمة حجة، لأنهم ما مجمعين الأمة إلا أهل البيت من ضمنها. وقلت له الدليل على حجية إجماع أهل البيت عندهم أنها ضعيف، الدليل الذي تقدم في إجماع الأمة. لكن لله القائل: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، كم حار فيها عاقل متكلم. يعني لا جانب هوى ما هو نافع، كم حار فيه، كم حار فيه عاقل متكلم.